أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأكارم. أدعوه سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة وسلامة وعافية أنتم ومن يلوذ بكم ومن تحبون ومن يحبكم. لقاء آخر من لقاءاتنا هذه ببركة النفس الطاهرة لأستاذ الفقهاء والمجتهدين أستاذ الكل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، حشره الله مع أئمته الطاهرين وحشرنا معهم بحق محمد وآل محمد وبحق الزهراء سلام الله تعالى عليها. كان الكلام يا إخوتي ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ووصل بنا الكلام في هذه المسائل التي يختارها أستاذ الفقهاء والمجتهدين ويتناولها تحت هذا العنوان إلى حرف النون. قلنا إنه رحمة الله تعالى عليه هو قال في بداية هذا النوع الرابع أنه سيتناول هذه المسائل التي يتناولها الفقهاء الآخرون تحت هذا العنوان طبق أحرف الهجاء لأولها. انتهينا من حرف الميم في الدروس السابقة، الدرس ما قبل السابق، معونة الظالمين، وانتقلنا منذ الدرس السابق إلى حرف النون حيث نتناول المسألة 23 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهي مسألة النجش أو النجش، قلنا فيها قراءتان بسكون الجيم أو بفتح الجيم. تكلمنا في مسألة النجش أو النجش في الدرس السابق جعلناه كله في المقدمة المنهجية أو المدخل الفني كما كنا نسميه لكل مسألة من هذه المسائل التي بدأنا فيها. بينا في هذه المقدمة المنهجية محل الكلام، المسألة محل البحث، موضوع الحديث، وتكلمنا عن الهدف القريب للفقيه في هذه عندما يطرح هذه المسائل من هذا النوع الرابع. الهدف القريب قلنا الحكم التكليفي، وذكرنا المراحل الخمسة أو أحيانا الأربعة للطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي. قلنا ننطلق من أصالة البراءة، ثم عمومات وأطلاقات الحرمة، ثم ميم ميم المخصص والمقيد، ثم ميم 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 المعارض للمخصص والمقيد، وأخيرا إذا تمت كل هذه الأدلة وتمت المعارضة بتمامية الدلالة والسند للدليل الخاص في الثالث والدليل الخاص في الرابعة، مرحلة الرابعة، ننتهي إلى المرحلة الخامسة حيث تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا بعد هنا أول شيء الفقيه يكون يشوف نوع التعارض هل هو مستقر أم لا، ثم يعمل قواعد هذا التعارض إن كان مستقرا فقواعد التعارض المستقر، وإن لم يكن مستقرا فيعمل قواعد التعارض غير المستقر. هذا هو الهدف القريب. وقلنا هناك أيضا هدف بعيد اللي هو تشخيص الحكم الوضعي للمعاملة إذا كان أحد طرفيها ركنيها. هذا العنوان محل الكلام والبحث، مثلا النجش إذا أراد أحدهم أن يؤجر أحد الناس للنجش فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ قلنا هذه المعاملة كغيرها من المعاملات تنطلق من أصالة الفساد باعتبار أن أصالة الفساد مقتضى
الدليل المقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث وهو الاستصحاب. وإذا جرى الاستصحاب حينئذ مقتضاه صارت الفساد كما قلنا، لأننا نشك هل حصل نقل وانتقال، والأصل الاستصحاب يقول لم يحصل. في المرحلة الثانية عمومات الصحة وإطلاقاتها مثل أوفوا بالعقود، وقلنا هذه المرحلة الثانية مرحلة المقتضي. مرحلة المقتضي لابد من مقتضي الصحة، مقتضي الصحة مثلا بالإجارة، إذا أريد كمثال للمعاملة الإجارة لابد فيها أيضا مقتضي الصحة يتحقق. مقتضي الصحة بالإجارة أن يكون العمل الذي يعطى المال في مقابله، يعني المعوض، أن يكون شنو ذا منفعة محللة مقصودة، المحللة يعني محللة تكليفا. ولهذا يكون أول ما يمر الفقيه لابد وأن يمر بعملية استنباط الحكم التكليفي للنجش في محل كلامنا. وقلنا مرة يكون النجش حرام، مرة يكون النجش حلال، على فرض طبعا، فرضية، مثال، مجرد تمثيل للتعليم. فإذا كان حلالا، إذا كان حلال النجش، مثلا اللي ضربنا له مثال في درسنا الماضي، قلنا مثلا النجش على سبيل المثال ها فقط وفقط، النجش مع أعداء الإسلام، بالنسبة إلى أعداء الإسلام اللي هذول يعادون الإسلام، حلال قلنا مثلا حسب الطريقة الفنية الاستنباط. فأجيب لي واحد يسوي هذه العملية النجش مع أعداء الإسلام، قلنا حلال. إذا حلال إذن المنفعة المحللة موجودة، بعد شنو يبقى لي مقصودة؟ هذه مهمة لو مو مهمة المنفعة؟ فإذا كانت هم مهمة تم المقتضي وجرت أوفوا بالعقود. إذا جرت أوفوا بالعقود حينئذ أروح للميم، ميم مخصص ومقيد، يقول لي النجش، المعاملة النجشية باطلة، ثم ميم 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 معاملة نجشية صحيحة أم خاص. إذا تم الميم ميم والميم ميم ميم من حيث السند ومن حيث الدلالة، حينئذ ننتقل إلى المرحلة الخامسة، حيث أيضا تشخيص الموقف من التعارض. وقلنا أحيانا تصير المراحل أربعة، فمثلا في المرحلة الثانية إذا ما أكو مقتضي للصحة، حينئذ بدل العمومات وأطلاقات الصحة نروح خاص، دليل خاص إذا أكو على الصحة. هذا كنا ذكرناه، وذكرنا أيضا محطات البحث في تلك المقدمة المنهجية. قلنا محطات البحث محطتين، المحطة الأولى بعد أن نذكر أن النجش حرام نذكر الأدلة على الحرمة، والحرمة التكليفية محل كلامنا لا تنسى. وقلنا هم في هذه المحطة الأولى يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثلاثة أنواع من الأدلة، دليل الأول السنة المباركة، والدليل الثاني الإجماع المنقول، والدليل الثالث العقل كما سيأتي إن شاء الله. والمحطة الثانية يتناول فيها توضيح حقيقة محل البحث والكلام اللي هو النجش. شنو هو النجش؟ ما تعريفه؟ هذا الذي ثبت في الروايات أنه حرام، ما هي حقيقته؟ هذه بالمرحلة الثانية. وقلنا طبعا ما يرد على هذا التسلسل والترتيب، وإن كان الفقيه أحيانا يرى أن من الفن أن يقدم هذه المرحلة على تلك المرحلة، وذكرنا كيف يكون أحيانا مقتضى الفن وما يحقق هدفا أو مجموعة من الأهداف، جملة من الأهداف للفقيه إذا قدم هذا على هذا. عموما احنا هم قلنا دائما وأبدا ونكرر، احنا ما نوافق على هذا العمل حتى لو كان يحقق أهداف، إلا أن يثبت إنه هذه الأهداف أهم من تلك الأهداف الفنية والمنهجية التي تقتضي دائما أن نقدم البحث والكلام عن تشخيص دقيق لمحل البحث والكلام أولا قبل أن نشخص حكمه. لابد أن يشخص الموضوع قبل أن يشخص الحكم. طيب هسه هذا كله هم ذكرناه احنا بالدرس الماضي، خلينا نشوف هسه احنا ندخل في البحث التفصيلي. يقول رحمة الله تعالى عليه النجش او النجش، كنا قراءتين، بالنون، هو يقولها بالنون المفتوحة ن والجيم الساكنة أو المفتوحة. شوف الجيم ساكنة نج، الجيم مفتوحة نجش. شبيه هذا حرام، يعني حرام من حيث التكليف طبعا، من حيث الحكم الوضع التكليفي. طيب وين الأدلة؟ قلنا ثلاثة أنواع من الأدلة، يبدأ بالسنة المباركة، ثم الإجماع المنقول، ثم دليل العقل. يقول لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى. هذا الدليل الأول. الدليل الأول هو النبوي، وقلنا هذا كلمة النبوي هذا اصطلاح خاص يدل على ماذا؟ على أن هذه الرواية لم تنقل في مجاميعنا الحديثية الأصلية الأساسية، وإن ذكرت في كتبنا فإنما ذكرت نقلا عن غير الإمامية، يعني عن الجماعة الآخرين، عن الفرقة الأخرى. زين، فعندما نقول إذن النبوي وليس له أصل عندنا في مجاميعنا الحديثية، إذن هو من حيث السند من الأول، من يقول نبوي يعني سندا هو ضعيف. وإذا كان سندا ضعيف وتريد تستدل به، فلا بد أن تكون ممن يبني على جبر السند، وإذا تبني على جبر السند فلا بد أن تحرز لنا أن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية. قلنا لأن الجابر للسند عند من يقول بجبر السند إنما هو الشهرة العملية. ثلاث أنواع من الشهرة احنا دائما كنا نقول، شهرة عملية، شهرة روائية، شهرة فتوائية. الفتوائية يعني الفتوى على طبق ما يقول به هذا، يعني على طبق مضمون هذه الرواية، إلا أنه لا يحرز كون هذا الذي أفتوا به بناء على عملهم، ولهذا نسميه شهرة فتوائية. وعدنا شنو بعد شهرة روائية، هذه الرواية مشهورة من حيث الرواية. وعدنا الشهرة العملية، وقلنا الجابر للسند عند من يقول به كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه إنما هو الشهرة العملية. طيب من أنت تجيب هذا الشهرة العملية حتى تجبر يا شيخنا الأنصاري؟ يقول أجيب الشهرة العملية لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى. شوف الجبر بمن؟ بالإجماع المنقول. وبعد هاي القضية بعد يمك أنه هذا الإجماع المنقول هل يحقق ما يعتبر في جبر السند أم لا؟ وهذا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه دائما كان يقول أنه الإجماع المنقول هو المنجبر، هو الجابر، هو الجابر، هو الجابر. وإحنا دائما هم كنا شنو نقف عند هذه الدعوة، فنقول له أن الجابر عند من يقول بالجابرية ومنهم أنت رحمة الله تعالى عليك، إنما يقولون بأن الجابر هو الشهرة العملية هي اللي تحقق لعمل الأصحاب، وعمل الأصحاب هو أننا شلون هسه هذا الإجماع المنقول، درنا احنا هذا الإجماع المنقول إنما أجمعوا ليش؟ لعملهم بهذه الرواية. مين جبتها هاي؟ هسه احنا نفسك انت شيخنا الأنصاري قلت اكو نبوي، واحنا قلنا اكو إجماع منقول، هذا الدليل ثاني. دليل ثالث شنو؟ العقل. قال ربما كانوا قد استدلوا بالعقل حين التحريم، فهذا الإجماع شنو؟ يعني لا يحرز أن الأصحاب عندما أفتوا بالحرمة إنما أفتوا بها عملا بهذه الرواية. عموما هسه هذا النبوي، هسه وين النبوي؟ هذا هسه من ناحية كله من ناحية السند هاي الرواية. من لعن الناجش والمنجوش له، هاي رواية أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الناجش والمنجوش، هاي رواية. بعد شنو أكو رواية؟ وقوله لما في النبوي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تناجشوا، هذا أيضا رواية أيضا نبوية. بس هاي قوله نبوي يعني قصدنا عن النبي. هنا ما قال هناك، قال لما في النبوي. هنا شنو يقول؟ وقوله صلى الله، يعني هذه الرواية إذن موجودة عندنا، فهذه هم يكون نبحث بها من حيث السند. من حيث الدلالة يقول ولا تناجشوا، الرواية الأولى النبوي لعن الناجش، أي وضحت الدلالة على الحرمة التكليفية، بل وضحت الدلالة على ما على ماذا؟ أن النجش به من الكبائر، لأنه قلنا إحنا اللعن هذا واحد من معايير كون العمل كبيرة من الكبائر. الرواية الثانية ولا تناجشوا، هذا لا تناجشوا نهي، وقلنا النهي شنو؟ ظاهر في الحرمة، إذا تريد تحمله على الكراهة مثلا شنو؟ لابد لك من قرينة ولا قرينة. إذن يبقى هذا على ظاهره الأولي، وظاهره الأولي باعتباره نهيا ماذا؟ الحرمة التكليفية، حرمة تكليفية. هذا الدليل الأول النبوي والمدرية. هو دليل ثاني نفسه اللي هو ما صرح به بس الشيخ الأنصاري، بس ذكره هيك وهو عابر. شنو اللي ذكره؟ الإجماع المنقول، لأنه هو كان يستدل أيضا بالإجماعات المنقولة الشيخ الأنصاري ويعتبرها شنو؟ حجة في نفسها، مو صح؟ فإذن الدليل الثاني الإجماع المنقول. بس هذا الدليل الثاني الإجماع المنقول اللي يدعي الشيخ الأنصاري هم إحنا شنو؟ هو هم إجماع منقول، إذن ليس مدركي، وهم شنو؟ بل ليس تعبدي، منقول منقول، لا منقول يعني شنو؟ مو محصل، في مقابل المحصل هو المنقول، وأيضا هو إجماع محتمل المدركي. وإحنا بينما شنو نقول الإجماع الحجة، إنما هو الإجماع التعبدي الذي لا يحرز شنو؟ أن المجمعين اعتمدوا في إجماعهم على دليل خاص، وحتى شنو ما نقبل بعد محتمل المدركية. هسه هذا الإجماع المنقول على الأقل هو محتمل المدركية، لأنه قد يكونون شنو؟ استدلوا بمن؟ بالرواية. بل أكثر من هذا، يعني بناء على ما ذكرناه على الشيخ الأنصاري، وهو أنه يقول بالجابر، والجابر ليس إلا العمل، نقول للعد هاي إجماع أصلا متيقن المدركية بناء على ما اخترته أنت من الجابرية. طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويدل على قبحه العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار. شوف، وما دل عليه على قبحه العقل حكم الشرع بماذا؟ بحرمته. قال الملازمة اللي خذيناها بالأصول بالدليل العقلي، الملازمة بين الحسن والإيجاب وبين القبح والحرمة، ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بمن؟ بوجوبه، وما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. طبعا احنا خذينا انه عندما يحكم العقل بالأصول، خذينا مرت علينا حتى بالحلقات هم مرت علينا، أنه العقل عندما يحسن يحكم بالحسن والقبح، يعني عملية التحسين والتقبيح، هذه عملية بالتمام والكمال، يعني تعتمد إلى حد بعيد جدا على ما يكتشفه العقل من ماذا؟ من ملاكات في العمل. فإذا اكتشف أكو ملاك مصلحة في العمل، إذن يحكم العقل بأنه ماذا؟ بأنه حسن. فإذا حكم بأنه حسن حكم الشرع بأنه واجب، وإذا حكم الشرع العقل بأنه قبيح، ليش يحكم بأنه قبيح؟ كنا هم تابع هذا للملاكات، شلون يعتبر قبيح؟ هذا اللي يشخصه هنا الشيخ الأنصاري، يقول غش وتلبيس وإضرار، وهذه كلها بها إضرار، الجامع بها كلها بها شنو؟ مفاسد. وإذا كان فيه مفسدة يحكم العقل بأنه قبيح وذا مفسدة قوية، بحيث يأتي حكم الشرع أيضا بالتبع بمن؟ بالحرمة. إذن العقل أيضا دليل على حرمة النجش، ولكن شوية هم إذا وقفنا عند هذا الدليل اللي هو العقل، وسلمنا أنه العقل يحكم بقبح هذا النجش، إلا أنه إنما يحكم بقبحه لما صرح به الشيخ الأنصاري هو نفسه هنا. شنو قال؟ غش، تلبيس، إضرار. فإذا كان حراما فإنما هو حرام من هذه الأبواب، وليس من باب أنه شنو خاص، اللي هو شنو، اللي هو محل كلامنا، اللي هو النجش. إذن هذه الحرمة ما نسميها شنو، حرمة ذاتية. احنا هدفنا الحرمة الذاتية، نفس العنوان حرام، وليس هدفنا إثبات حرمة هذا العنوان وإن كان مصداقا لعنوان آخر، لأن هذه راح تصير شنو، حرمة عرضية. يعني هسه النجش حرام لأنه شنو، غش. قال عاد هذا ما صار نجش، صار غش. الغش حرام، ما تقدر تقول هنا النجش حرام، لا، هذا في الحقيقة الغش حرام. شنو مصادق الغش؟ النجش. بتشي كلام الفني يصير، بينما هذا هو مو محل كلامنا ولا بحثنا. احنا عندما نبحث قلنا، عندما نبحث نريد نثبت الحرمة الذاتية، يعني حرمة ذات هذا العنوان. الموضوع التام للحرمة هو هذا العنوان، مو كونه، مو هذا العنوان لكونه مصداقا، لا، لأنه نفس هذا العنوان محرم، مو هذا نفسه. غش وتلبيس وإضرار. طيب، هذا كله في المحطة الأولى من محطتي البحث، وشفنا أن الأدلة كما يدعي رحمة الله تعالى عليه على حرمة النجاش، وجاي نتكلم احنا قلنا عن الحرمة الذاتية. وطبعا ماكو ملازمة كما سبق وأن قلنا، لا ملازمة بين عدم كون العنوان حراما بالحرمة الذاتية وكون حلال، لا، قد يكون حرام بعنوان آخر، مثل ما قلنا تونا قلنا هذا الدليل الأخير، هذا لا يصلح دليلا على الحرمة الذاتية، بس مو معنى أنه شنو يكون إذن حلال، لا، يكون حرام ولكن بحرمة عرضية لأنه غش. أما لنفس كونه، لنفس عنوانه، هذا حلال فعلا، لأننا ننطلق من أصالة البراءة. يعني النجش بنفسه حرام أم حلال إلى الآن؟ يعني إذا ما دل، ما تم هذا الدليل، أو ما تم أي دليل من هذه الثلاثة اللي ذكرناها، حلال نصير باعتبار شنو، البراءة، بس مو حلال تروح تسويه، لا، حلال بس ما تقدر تسوي، حلال ولكنه حرام. شلون حلال ولكنه حرام؟ من بعنوان النجش هذا حلال، ولكن بعنوان الغش هو حرام، إذن يحرم. لا تقول إذن ماكو دليل إذن البراءة لازلت، لا، ما يصير. طيب، هذا في المحطة الأولى من محطتي البحث، وانتهينا منها. المحطة الثانية هسه، شنو هذا النجش أو النجش اللي ذكرت هذه الأدلة، وأنت ذكرت هذه الأدلة، على حرمته. يقول: وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل، شوف شرح يذكر لنا تعريفين، وكل تعريف بشقين. تعريف الأول هذا اللي ذكرناه بالدرس الماضي، احنا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، طبعا الرجل يعني واحد من الناس، مو إلا رجل، يعني إذا أجت مرأة وسوت هذه العملية نفس الكلام. أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد، وهو لا يريد شراءها ليسمعه. ليش تسوي يزيد الرجل؟ ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، يعني بسبب زيادته. هذا هسه تعريف النجش، ولكن هذا التعريف إلى شقين: بشرط المواطأة مع البائع، هذا التعريف رقم واحد، يعني النجش لا يكون نجشا إلا إذا كانت هناك مواطأة، يعني محل كلامنا، النجش اللي هو محل كلامنا لا يكون نجشا إلا مع المواطأة، أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، يعني لا يشترط في تحقق هذه الحقيقة التي نقول عنها نجش أن تكون هناك ماذا، مواطئ. هذا تعريفين هسه ذكرت لك للنجش. تعريف الآخر والآخر يعني الثالث والرابع، وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح السلعة في البيع، في البيع في خصوص البيع، هذا التعريف الثاني، لينفقها. لينفقها يعني شنو؟ يعني اللي يبيعها، يعني يجري يبيعها، لأن المعاملة بالبيع. ويروجها، هذا أم إلى شقين، لمواطئة بينه وبين البائع أو لا معها، يعني أو لا مع المواطئة. أي أربع تعاريف يصير. وطبعا مع هذه التعاريف الأربعة احنا كن نرجع إلى كل واحد من هذه التعاريف ونتذكر تلك الأدلة التي وردت. مثلا لا تناجشوا، الأدلة اللي ورد بها كلمة نجش هذه ما بها، يعني هاي التعاريف إذا أخذنا بالاعتبار النجش ذاك، فشنو ما هو المقدار الذي ينطبق تلك الأدلة التي ذكرناها؟ ما هو مقدار أو ما هو الحقيقة التي تنطبق عليها تلك الحرمة من هذه الأربعة؟ هذا هو السؤال. يقول، شوف هذا السؤال هذا جوابه، وحرمته بالتفسير الثاني. التفسير الثاني قصده هذا، وحكي تفسيره أيضا، يعني ذكرني الأول والثاني بشقي اعتبره تعريف واحد. هذا التفسير الثاني، وحرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطئة، يعني وخصوصا إذا قلنا شنو تفسيره، يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها، لا لمواطئة. هذا شبيه تفسير الثاني، وخصوصا الشق الثاني، يعني تفسير الثاني بشقي، وخصوصا التفسير الثاني إذا اشترطنا يحتاج إلى دليل. يعني شنو يحتاج إلى دليل؟ يعني هذا لا يحرز انطباق تلك الأدلة التي حرمت على من؟ على هذا التعريف الثاني بشقه. وحكي الكراهة عن بعض. هسه ليش؟ ولهذا، لأنه ما يحرز حكي الكراهة، قال لك ذيك الأدلة اللي يحتمل كونها دليل على الحرمة ليست ظاهرة في حرمة هذا، فلنقل بالكراهة. طبعا هذا فلنقل بالكراهة هذا مو فني، يعني أنت لو تحرز أنها نجش أو لا تحرز أنها نجش، هذا السؤال هو الأصلي. إذا أحرزت أنها نجش حينئذ أنت تعترف بذيك الأدلة الدالة على الحرمة، لو لا، إذا اعترف الدالة على الحرمة كنت تفتي بالحرمة. إذا قلت مثلا أنها دالة على الكراهة تفتي هم هنا شنو بالكراهة. بس إذا قلت هذا التفسير الثاني وخصوصا لا مع المواطئة نجش، وقلت هناك بأنها دالة على الحرمة كما هو المفروض، بعد ليش تقول بالكراهة؟ ماكو أي داعي فني، ماكو أي توجيه فني لهذا. لو تقول حرام، لو تقول لا مو حرام. عموما هسه شوف، هسه هذا الذي يذهب منهم الشيخ الأنصاري، حرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطئة يحتاج إلى دليل، هاي ليش؟ ليش؟ يعني الشيخ الأنصاري هسه جاي ياخذ بأن النجش هو التعريف الأول بشقيه، هذا يقول هذا محرز، إنه هذه الأدلة عندما تتكلم عن الناجش وعن النجش ولا تناجشوا هذا شبيه يحرز قيامها. وأما التعريف الثاني بشقه وخاصة الشق الثاني مع عدم المواطئة فغير محرز. هيك جاي يقول الشيخ الأنصاري يحتاج إلى دليل. نقول له شيخنا شنو يعني يحتاج إلى دليل؟ هسه أفرض ذيك التي أخذ فيها النجش هذا لا يحرز، لا يحرز انطباقها على هذا العمل. ليش؟ لأنه من الأول هذا التفسير الثاني مشكوك في انطباق عنوان النجش عليه، مشكوك عن الأول قدر متيقن، هذا مشكوك. إذا مشكوك حينئذ هذه الأدلة لا تنطبق، الأدلة يا أدلة اللي ماخذين بها عنوان شنو النجش، حينئذ لا تنطبق، أو على الأقل شنو نشك في الانطباق. وإذا شكينا بالانطباق يكون شنو مصيرنا؟ أصات البراءة، لأن احنا ننطلق من أصات البراءة، الروح للمرحلة الثانية، كن نحرز انه هذا العمل شنو نجش، صح لو لا؟ فإذا أحرزنا قلنا حرام، إذا ما أحرزنا، هاي إذا ما أحرزنا بيها شنو؟ شقين، مرة نقطع بعدم الانطباق ومرة نشك، اثنيناتهن كافيات هذن شنو؟ لكي لا تجري عمومات وأطلاقات الحرمة، كان نتكلم حرمة تكليفية. فإذا لازلنا على أصالة البراءة، والبراءة تقول جائز. بس شوف الدليل الثالث اللي هو العقل، ويدل على قبحه العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار. هسه هذا لأنه غش وتلبيس وإضرار، هذا ما يشمل التفسير الثاني للنجش، يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطأة بينه وبين البائع أو لا معه. هذا ينطبق لو ما ينطبق؟ هذا هو سؤالنا. شيخ الأنصار يقول ما ينطبق باوع، هذا الدليل الثاني ما ينطبق. ليش ما ينطبق؟ شوف، لأن هاي الملاكات، ملاكات المفسدة اللي هي غش وتلبيس وإضرار، هذا عندما نقول بالتفسير الثاني يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها، مرة يمدح السلعة بما ليس فيها، حينئذ كلام الشيخ الأنصاري مو تام، غير صحيح، لأن هذا يعتبر غش، يعتبر تلبيس تدليس، ويعتبر إضرار. فليش ما ينطبق؟ نعم، إذا قلنا يمدح السلعة في البيع مطلقا، هذا لا طبعا، هذا نعم يحتاج إلى دليل حينئذ، لأن هذا من ناحية ليس نجشا، أو على الأقل مشكوك في كونه نجش، إذن لا يدخل في الدليل الأول والثاني، لأن الدليل الأول والثاني موضوعه النجش كون حرزه، ولا يدخل في الدليل الثالث اللي هو القبح. ليش؟ لأنه ليس غش، مفروض كونه مو كاذب، هذا مو ما جاي غش، لا غش ولا تلبيس وتدليس، ولا هو شنو إضرار. فإذا يحتاج إلى دليل إذا تريد تقول هذا التفسير الثاني للنجش هذا هو تفسير، هذا يحتاج، نعم يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الذي ننطلق منه هو أصالة البراءة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أنا ذاكر لكم هنا في هذه المسألة في الكتاب للبحث والتحقيق، ذاكر جملة من الموارد، مثلا هذا سؤال كاتب أنا للبحث والتحقيق، ذاكر: أليس هناك روايات أخرى تدل على حرمة النجش كرواية تحف العقول مثلا؟ تحف العقول هذا اللي كانت تقول دائما، كان يستدل بها الشيخ الأنصاري، ما أدري هنا نهم ليش ما ذكرها، وما يأتي منه وكان فيه الفساد محضن فهو محرم، مو هذا النجش أيضا فيه الفساد، ليس فيه إلا الفساد، ولا يأتي منه إلا الفساد محضن، ليش ما استدلت به؟ إلا أن يقال مثلا شنو، أنه هاي ما استدل بها لأنها ضعيفة، ضعيفة من حيث السند، ولا جابر لها. إذا قلت لعد خو يجبرها، قلتنا لك شنو بيش يجبرها؟ نعم، إذا كان الإجماع المنقول مطلقا هو الجابر، يتجه هنا الاعتراض على الشيخ الأنصاري، كانت مثل ما جبرت النبوي وهو حديث مرسل بالإجماع المنقول، إذن كان انقلت تحف العقول وأم جبرتها بالإجماع المنقول. هذا كاتب لكم يا أنا سؤال: أليس هناك روايات أخرى تدل على حرمة النجش كرواية تحف العقول مثلا؟ من الواضح، أنا هم كاتب لك ملاحظة توضيح، من الواضح أنك لا يمكنك أن تجيب عن هذا السؤال الآن، وما ذلك إلا لأننا لا نعرف ما هو موضوع الكلام، لأن هذا السؤال هذا والبحث والتحقيق ذاكره بالمحطة الأولى من كان يتكلم الشيخ على الأدلة، لأننا لا نعرف ما هو موضوع الكلام بعد أن أجل الأستاذ الكلام في هذا الموضوع إلى المحطة الثانية. هل عرفت الإجابة عن السؤال السابق الآن؟ ما عليها سؤال زين. بعد شنو هم الثاني؟ الإجماع المنقول، وقفة مختصرة هنا نهم ذاك لك، بعد أن ذكرت الأدلة بالمحطة الأولى ذاك لك هنا نهم صفحة، هذا الجزء الرابع من نيل المآرب 485، وقفة مختصرة: ولو راجعنا الأدلة السابقة، هكذا أقول هنا، التي ذكرها المصنف، لرأينا أنها لا تدل على حرمة النجش نفسه أبدا، فالروايتان نبويتان ضعيفتان سندا، ولا فائدة في الإجماع ليكون جابرا بعد ضعفه بنفسه، ولا أقل من احتمال مدركية هذا الإجماع فيسقط بذلك. إذن لا النبوي تام ولا الإجماع المنقول تام، وأم يبقى بس العقل. وأما العقل فلا يدل على قبح النجشي لنفسه ولكونه نجشا، بل لكونه مصداقا من مصادق ما ذكره المصنف وهو الغش تلبيس أضرار. وعلى هذا فلم يبقى أي دليل على حرمة النجش بنفسه مهما كان تعريفه الذي سيأتي في المرحلة التالية. نعم هو حرام، ولكن لا لكونه نجشا، وإنما من باب كونه مصداقا من مصادق العناوين الثلاثة السابقة على الأقل. إلا أن الكلام في هذه المسائل كما قلنا مرارا وتكرارا إنما هو في حرمتها بنفسها وبعنوانها، لا بما هي مصادق من مصادق عنوان آخر، لا بما هي مصداق من مصادق عنوان آخر. هل تذكر ذلك؟ تجاه سألك أنا، وهذه الملاحظة ذكرناها. طيب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وطبعا كما تعلمون هذه المسألة وهذا الدرس هو الدرس الأخير طبق إعلان الحوزة المباركة، وأرجو أن لا تنسوني في هذه الفترة، كلنا نحتاج إلى الدعاء. هذا البلاء وما أجراه علينا هذا البلاء والابتلاءات الأخرى كلنا نحتاج فيها إلى الدعاء، وخاصة الدعاء من المؤمنين بظهر الغيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم. أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.